بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ رحمه الله: قوله وأما المنافق والكافر في حديث أنس في إثبات عذاب القبر وإنه لا يسمع قرع نعالهم، قال تقدم في باب خفق النعال: وأما الكافر أو المنافق بالشك، ليس بلازم أن تكون للشك، قد تكون للتنويع. في رواية أبي داود أن الكافر إذا وضع، حدث أبي سعيد عند أحمد: وإن كان كافرا أو منافقا بالشك. وله في حديث أسماء: فإن كان فاجرا أو كافرا. في الصحيحين: وأما المنافق أو المرتاب. هنا للشك، لأنه قال: لا أدري أي ذلك، قالت أسماء. أما الروايات الأخرى تحتمل أن تكون للتنويع. وفي حديث جابر عند عبد الرزاق، حديث أبي هريرة عند الترمذي: وأما المنافق. وفي حديث عائشة عند أحمد وأبي هريرة عند ابن ماجه: وأما الرجل السوء أي السيء. وللطبراني من حديث أبي هريرة: وإن كان من أهل الشك، قال: فاختلفت هذه الروايات لفظا، وهي مجتمعة على أن كل من الكافر والمنافق يسأل، ففيه تعقيب على من زعم أن السؤال إنما يقع على من يدعي الإيمان إن محقا وإن مبطلا، أي أن الكافر لا يسأل لأنه ليس مدعي للإيمان. قال: ففيه تعقب على من زعم أن السؤال إنما يقع على من يدعي الإيمان إن محقا وإن مبطلا. ومستندهم في ذلك ما رواه عبد الرزاق من طريق عبيد بن عمير أحد كبار التابعين، قال: إنما يفتن رجلان مؤمن ومنافق، وأما الكافر فلا يسأل عن محمد ولا يعرفه. وهذا موقوف، والأحاديث الناصة أي التي تنص على أن الكافر يسأل مرفوعة مع كثرة طرقها الصحيحة، فهي أولى بالقبول. وجزم الترمذي والحكيم بأن الكافر يسأل، واختلف في الطفل غير المميز، فجزم القرطبي في التذكرة في أمور الآخرة بأنه يسأل، وهو منقول عن الحنفية. وجزم غير واحد من الشافعية بأنه لا يسأل، ومن ثم قالوا: لا يستحب أن يلقن. واختلف أيضا في النبي هل يسأل. وأما الملك فلا أعرف أحدا ذكره، والذي يظهر أنه لا يسأل، لأن السؤال يختص بمن شأنه أن يفتن. وقد مال ابن عبد البر إلى الأول، قال: الآثار تدل على أن الفتنة لمن كان منسوبا إلى أهل القبلة، وأما الكافر الجاحد فلا يسأل عن دينه. وتعقبه ابن القيم في كتاب الروح، وقال: في الكتاب والسنة دليل على أن الكافر يسأل والمسلم. قال الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين. وفي حديث أنس في البخاري: وأما المنافق والكافر بواو العطف. وفي حديث أبي سعيد: فإن كان مؤمنا فذكره، وفيه: وإن كان كافرا. وفي حديث البراء: وأن الكافر إذا انقطع كان في انقطاع من الدنيا فذكره، وفيه: فيأتيه منكر ونكير. الحديث أخرجه أحمد هكذا. قال: وأما قول أبي عمر يعني ابن عبد البر: فأما الكافر الجاحد فليس ممن يسأل عن دينه، فجوابه أنه نفي بلا دليل، بل في الكتاب العزيز الدلالة على أن الكافر يسأل عن دينه. قال الله عز وجل: فلا نسألن الذين أرسل إليهم ولا نسألن المرسلين. قال تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين. لكن للنافي أن يقول أن إن هذا السؤال يكون يوم القيامة، ليس ذلك. قد دلت الأدلة على أن الكافر يسأل، فلا نحتاج إلى كثرة نقاش وتطويل. فيقول: لا أدري. إذن النبي لا يسأل، قالوا: لأنه عنه يسأل. يسأل الناس يسألون عن الأنبياء. وأما قوله ولنسألن المرسلين، هذا يوم القيامة يسأل الله عز وجل المرسلين هل بلغتم. أما في القبر والفتنة، فتنة فالأنبياء مثبتون، ومن الذين لا يفتنون الشهداء، كما في الحديث كفى ببارقة السيوف على رؤوسهم فتنة، فالشهيد الذي قتل في سبيل الله شهيدا يؤمن، المرابط أيضا يؤمن، الفتان يؤمن الفتان. هل معناه يسأل ويثبت أو أنه لا يسأل ولا يفتن؟ الحديث الذي فيه كفى ببارقة السيوف على رؤوسهم فتنة دليل على أنهم لا يسألون، وأما المرابط يؤمن الفتان، يؤمن وليس صريحا في عدم السؤال. فتحصل أن الذين لا يسألون هم الأنبياء، لا يسألون الأطفال، الأطفال داخلون تحت العموم إلا أن يأتي دليل نص، وإلا في الأصل الدخول تحت العموم كما هو مذهب الحنفية. وقول بعض الشافعية إنه لا يسأل يحتاج إلى دليل، لعلهم من جهة النظر أنهم مولودون على الفطرة. الحديث الذي صححه الألباني رحمه الله عند النسائي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال يا رسول الله ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة، كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. قال السندي في حاشيته على النسائي يفتنون أي يمتحنون بسؤال الملكين في القبور، كفى ببارقة السيوف أي بالسيوف البارقة من البروق بمعنى اللمعان، والإضافة من إضافة الصفة الموصوف، أي ثباتهم عند السيوف وبذلهم أرواحهم لله، أرواحهم لله دليل إيمانهم، فلا حاجة إلى السؤال، والله تعالى أعلم. إذن الأنبياء لا يسألون، الشهداء لا يسألون، كفى ببارقة السيوف على رأسهم على رؤوسهم فتنة. زاد بعضهم الصديقين، قالوا لأن الصديق أرفع من الشهيد، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء. النبي لا يفتن لا يسأل، والشهيد لا يسأل، فالصديق بينهما أيضا لا يسأل. وهذا نظر وليس بدليل، إنما هو مجرد نظر، والراجح أن الصديقين يفتنون يسألون ويثبتهم الله، لأنهم أولى من يدخل تحت قوله يثبت الله الذين آمنوا، يظهر ثباتهم. وأما الموقن هم كانوا صديقين كانوا موقنين، فيقول هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى من وإلى آخر ما جاء في الحديث، فهؤلاء صديقون. فإذا ليس هناك دليل على إخراج الصديقين، فالصديقون يسألون ويثبتهم الله، والمرابط يؤمن الفتان الذي هو سؤال القبر. في مسلم من حديث سلمان رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات أي المرابط جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان أو الفتان، الفتان الذين يفتنون. قال النووي رحمه الله ضبطوا أمن بوجهين، أحدهما أمن بفتح الهمزة وكسر الميم أمن، والثاني أومن أي آمنه الله. وأما الفتان فقال القاضي رواية الأكثرين بضم الفاء، الفتان جمع فاتن، قال ورواية الطبري بالفتح الفتان، في رواية أبي داود في سننه أومن من فتان إلى القبر. أومن إذن لا يتعرض للسؤال, لا يتعرض للسؤال. فهو أمن من الفتان ويؤمن من الفتان, يؤمن من فتاني القبر. قال قوله لا أدري في رواية أبي داود المذكورة وإن الكافر إذا وضع في قبره أتاه ملك فينتهره فيقول له ما كنت تعبد, وفي أكثر الأحاديث فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل, وفي حديث البراء فيقولان له من ربك فيقول ها ها لا أدري, فيقولان له ما دينك فيقول ها ها لا أدري, فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول ها ها لا أدري. وهو أتم الأحاديث سياقا. وهذه هي الأصول الثلاثة التي يسأل عنها العبد في قبره. قوله كنت أقول ما يقول الناس, في حديث أسماء سمعت الناس يقولون شيئا فقلته, فيه تحذير من التقليد بغير حق. قالوا قوله لا دريت ولا تليت. تليت قيل أصله تلوت أي لا فهمت ولا قرأت القرآن, معنى لا دريت لا فهمت ولا اتبعت من يدري, تلوت أي اتبعت من يدري. وقال ابن السكيت تليت اتباع ولا معنى لها, الاتباع معناه لفظة تشبه التي قبلها لكنها ليست لها معنى, ليس لها معنى. طيب وهذا أيضا عند الناس, عند الناس يعني الاتباع موجود حتى في لغة الناس. مثلا لو جاء شخص فقيل فيه أخجف أنجف مثلا, أخجف هذه ما لها معنى عند الناس. إيش أنجف؟ قال أتباع, كلمة مثل التي قبلها في الوزن لا معنى لها, هذا معنى الاتباع. كلمة تتبع ما قبلها في الوزن ولكن لا معنى لها, تفيد التأكيد. طيب قال إلى آخر ما ذكر, حاصله هذا أنه قيل إنها أصلها تلوت أي اتبعت من يدري, لا دريت ولا تلوت أي اتبعت من يدري, وقيل اتباع. وأما القول من قال أصل الصواب فيها ولا أتليت ولا أتليت إلى آخره, هذا كله قال به بعض أهل اللغة. حكى ابن قتيبة عن يونس بن حبيب أن صواب الرواية لا دريت ولا أتليت, كأنه يدعو عليه بأن لا يكون له من يتبعه وهو من الإتلاء, هذا يحتاج إلى إثبات في الرواية. والأسمعي ماذا قال؟ تليت إتباع. قال حكي ذلك عن الأصمعي الذي هو أنها إتباع, وقيل صواب, وقيل صوابه ولا تليت, ولا تليت. طيب بوزن افتعلت من قولهم ألوت أي ما استطعت. حكي ذلك عن الأصمعي وبه جزم الخطابي. قال الحافظ عن ابن قتيبة قول الأصمعي أشبه بالمعنى أي لا دريت ولا استطعت أن تدري, الأقرب الأول أنها إتباع أو بمعنى أصلها تلوت وهي واوية فجاءت بالياء لمناسبة دريت. قوله بمطارق من حديد ضربة, في بعض الروايات بمطرقة. قال الكرماني الجمع المطارق, مؤذن أي مشعر بأن كل جزء من أجزاء تلك المطرقة مطرقة برأسها مبالغة. وفي حديث البراء لو ضرب بها جبل لصار ترابا. في حديث أسماء ويسلط عليه دابة في قبره معها سوط ثمرته جمرة مثل غرب البعير تضربه ما شاء الله صماء لا تسمع صوته وترحمه. هذا إن حديث أسماء من أخرجه هذا حديث أسماء تقدم في الذي هو عند أحمد. انظر صحة هذا. في مسند أحمد من حديث أسماء من طريق محمد بن المنكدر إلى قوله في آخر الحديث وتسلط عليه دابة في قبره معها سوط ثمرته جمرة مثل غرب البعير تضربه ما شاء الله صم لا تسمع صوته فترحمه. معنى ثمرته جمرة أي طرفه. وقال شعيب الأرنوط في تحقيقه على مسند أحمد رجاله ثقات. طيب ينظر هل محمد بن المنكدر سمع من أسماء؟ ينظر هذا إلا رجاله ثقات من حيث الرجال بقي من حيث السماع. قال وزاد في أحاديث أبي سعيد وأبي هريرة وعائشة التي أشرنا إليها ثم يفتح له باب إلى الجنة فيقال له هذا منزلك لو آمنت بربك فأما إذ كفرت فإن الله أبدلك هذا ويفتح له باب إلى النار. زاد في حديث أبي هريرة فيزداد حسرة وثبورا ويضيق عليه قبره يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. وفي حديث البراء فينادي منادي من السمناد من السماء أفرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها. قوله اسمعه من يليه في قوله يصيح صيحة يسمعها من يليه. قال المهلب المراد الملائكة الذين يلون فتنته. لا قال كذا قال ولا وجه لتخصيصه بالملائكة فقد ثبت أن البهائم تسمعه. في حديث البراء يسمعه من بين المشرق والمغرب. في حديث أبي سعيد عند أحمد يسمعه خلق الله كلهم غير الثقلين. وهذا يدخل فيه الحيوان والجماد لكن يمكن أن يخص منه الجماد. ويؤيده أن في حديث أبي هريرة عند البزار اسمعه كل دابة إلا الثقلين والمراد بالثقلين الإنس والجن. قيل لهم ذلك لأنهم كالثقل على وجه الأرض. قال المهلب الحكمة في أن الله يسمع الجن قول الميت قدموني ولا يسمعهم صوته إذا عذب بأن كلامه قبل الدفن متعلق بأحكام الدنيا وصوته إذا عذب في القبر متعلق بأحكام الآخرة. وقد أخفى الله على المكلفين أحوال الآخرة إلا ما شاء الله إبقاء عليهم كما تقدم. وقد جاء في حديث في عذاب القبر وقد جاء في عذاب القبر قال الحافظ غير هذه الأحاديث. هذه الآن أحاديث عذاب القبر منها عن أبي هريرة وابن عباس وأبي أيوب وسعد وزيد بن أرقم وأم خالد في الصحيحين أو أحدهما وعن جابر عند ابن ماجه وابي سعيد عند ابن مردويه وعمر وعبد الرحمن بن حسنه وعبد الله بن عمرو وابن مسعود عبد الله بن عمرو عند ابي داود وابن مسعود عند الطحاوي وابي بكره واسماء بنت يزيد عند النسائي وام مبشر عند ابن ابي شيبه وعن غيرهم. عشرات الأحاديث في هذا. وفي أحاديث الباب من الفوائد إثبات عذاب القبر وأنه واقع على الكفار ومن شاء الله من الموحدين. والمسألة هل هي واقعة على كل واحد؟ تقدم تقرير ذلك. نعم، إثبات عذاب القبر وأنه واقع على الكفار ومن شاء الله من الموحدين، والمسألة أي إثبات المسألة السؤال. طيب، قال وهل هي واقعة على كل واحد؟ تقدم. إذن قوله والمسألة نقول أي سؤال الملكين، سؤال الملكين. وهل هي واقعة على كل واحد؟ تقدم تقرير ذلك. وهل تختص بهذه الأمة أم وقعت على الأمم قبلها؟ ظاهر الحديث الأول، وبه جزمها الحاكم الترمذي وقال كانت الأمم قبل هذه الأمة تأتيهم الرسل فإن أطاعوا فذاك وإن أبوا اعتزلوهم وعوجلوا بالعذاب، فلما أرسل الله محمدا رحمة للعالمين أمسك عنهم العذاب وقبل الإسلام ممن أظهره سواء أسر الكفر أو لا، فلما ماتوا قيض الله لهم فتان إلى القبر ليستخرج سرهم بالسؤال، وليميز الله الخبيث من الطيب ويثبت الذين آمنوا ويضل الله الظالمين. انتهى. لكن هذا لا يلزم، لأنه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما تعذب يهود فيه إثبات عذاب القبر على الأمم قبلنا. السؤال لا مانع أن يسألوا. ويؤيده حديث زيد بن ثابت مرفوعا إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، الحديث خرجه مسلم. هذا قد يكون من باب الذكر لا من باب الحصر. ومثله عند أحمد عن أبي سعيد في أثناء الحديث. ويؤيدها أيضا قول الملكين ما تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة عند أحمد أيضا بلفظ وأما فتنة القبر فبي تفتنون وعني تسألون، وجنح ابن القيم إلى الثاني أي إلى أن السؤال حتى عند على الأمم عند الأمم الأخرى، وقال ليس في الأحاديث ما ينفي المسألة عمن تقدم من الأمم، وإنما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأمته بكيفية امتحانهم في القبور لا أنه نفى ذلك عن غيرهم. قال والذي يظهر أن كل نبي مع أمته كذلك، فتعذب كفارهم في قبورهم بعد سؤالهم وإقامة الحجة عليهم كما يعذبون في الآخرة بعد السؤال وإقامة الحجة. هذا كأنه أقرب قول ابن القيم. وحكي في مسألة الأطفال، حكى في مسألة الأطفال احتمالا، والظاهر أن ذلك لا يمتنع في حق المميز دون غيره، وفيه ذم التقليد. الحافظ الآن يرجح في مسألة سؤال الأطفال أنه لا يمتنع في حق المميز، أما غير المميز فماذا؟ فيظهر أنه لا يسأل. هذا ترجح الحافظ، استظهار الحافظ يستظهر أن المميز لا مانع من أن يسأل، لا يمتنع في حقه، وأما غير المميز فلا يسأل كما تقوله الشافعية. فهو أخذ شيئا من مذهب الحنفية القائلين بالسؤال الطفل جعله في المميز، والشافعية الذين قالوا لا يسأل الطفل جعله في غير المميز، يعني فصل وقضى بين المذهبين. وفيه ذم التقليد في الاعتقادات لمعاقبة من قال كنت أسمع الناس يقولون شيئا فقلته. وفيه أن الميت يحيى في قبره للمسألة خلافا لمن رده واحتج بقوله تعالى قالوا ربنا أمتنا اثنتين وحييتنا اثنتين الآية، قال فلو كان يحيى في قبره للزم أن يحيى ثلاث مرات ويموت ثلاثا، وهو خلاف النص. والجواب أن بأن المراد بالحياة في القبر للمسألة ليست الحياة المستقرة المعهودة، ليست الحياة المستقرة المعهودة في الدنيا التي تقوم فيها الروح بالبدن وتدبيره وتصرفه وتحتاج إلى ما يحتاج إليه الأحياء، بل هي مجرد إعادة لفائدة الامتحان الذي وردت به الأحاديث الصحيحة، هذا هو الصواب. فهي إعادة عارضة كما حي خلق لكثير من الأنبياء لمسألتهم لهم عن أشياء ثم عادوا موتى. وفي حديث عائشة جواز التحدث عن أهل الكتاب بما وافق الحق. هذه فوائد عظيمة كثيرة، كثيرة فوائد، ماذا؟ مسائل يحتاجها الإنسان في أبواب الاعتقاد، في أبواب الغيبيات. فجزى الله عنا علماءنا خيرا، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.